بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الصورة التي يجب أن نتوقعها غدا، يعرضها القرآن واضحة جلية إعذارا وتبيانا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أحد أمرين: ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني كذلك محضرا، هذا ظاهر تحاسب عليه، وذلك كذلك تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني يود أن لا يكون يعني السوء كي لا يتكبد جزاءه. ويحذركم الله نفسه يعني فاتقوه واحذروا وإلى الله المصير. قبل البداءة في الدرس الجديد هناك تنبيهان، ورقة وصلتنا لم ننتبه إليها، فيها بداية الأسبوع العلمي بمسجد قباء ولم تقرأ في المرة ولم أنتبه إليها، وإخواننا إن شاء الله يحرصون على هذا. الظاهر أنه هذا كان في أول أمس الورقة، يعني يفترض أن الأسبوع بقى له يومين أو نحو ذلك، وهذا مهم الاحتكاك بالعلماء وأخذ الخبرات عنهم وحضور مجالس العلم، هذا مهم في غاية الأهمية، وخصوصا من كان في بداية الطريق يتعرف على أهل الفضل وأهل العلم، يكمل شخصيته، يأخذ من هذا يعني سمة ومن هذا صفة ومن هذا يعني هديا ومن هذا معنى ومن هذا يعني تخصصا ومن هذا نصيحة ومن هذا عبرة، يكمل نفسه بذلك. ف يعني إنسان ولا يسوغ لبعض يعني القدامى كما يقولون أن يعني يفوتهم شيء من هذا بعد أن يكون تضلع منه سنوات وسنوات، فلا يسوغ سالك في أول طريقه أن يتخلف عن ذلك أبدا، هذا يعني عيب وعيب شديد. الحفظ على هذا طيب ومطلوب. في نفس اليوم جاءنا فيه السؤال الذي يعني أردت تعنيف قائله، ثم يعني وقع في قلبي أن شيئا لم يفهم في السؤال، فطلبت الورقة مرة أخرى، حيث ذكر السائل: ذكرت أمس أن حديث أبي أمامة إن الله وملائكته حتى النملة بالرفع وليس بالنصب، لأن حتى تنصب الفعل المضارع، وأنا أذكر أو وأنا أذكر لفضيلتكم أن من معاني حتى العطف كالواو، وهو المراد هنا والله أعلم، ولفضيلتكم الاطلاع على ذلك في مغني اللبيب جزء 1 صفحة 126. فكنا قد يعني عنفنا السائل وقلنا إن هذا ليس من الأدب لما وقع من بعض كلامه، و يعني قوله لأن حتى تنصب الفعل المضارع، ونحن لم نقصد أن حتى تنصب أن النملة فعل مضارع، وأيضا لما قد يظهر من بعض التعالم، وأنا أذكر بفضيلتكم أن من معاني حتى العطف كالواو، وهذا ليس يعني هو الذي يذكره، ولكم الاطلاع على كتاب كذا وكذا، واتفق أن هذا الكلام في أعقاب يعني باب كان كله أدب، المناسبة يعني جعلتنا نشدد عليه، الباب كان كله أدب، ومما ذكر أن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل صلى عند عبد الرزاق فلم يكبره، العيد فاستدعاهما ودعاهما إلى الغداء، وبعد الغداء قال رأيتكما صنعتما شيئا يعني أريد أن أسألكما عنه، لما لم تكبر في العيد؟ فإني لما وجدتكما لم تكبر لم أكبر، فلما لم تكبر؟ قال رأيناك لم تكبر فلم نكبر. قالوا أنا رأيتكما لم تكبر فلم أكبر. فمثل هذه المسالك وغيرها من الأدب ذكرت، ثم يأتي بعدها سؤال كهذا. على كل حال يعني نحتاج إلى استدراك أمرين. الأمر الأول أني رجعت المسألة بعد أن لم أفهم ما قصد بسبب الاهتمام بنصيحة الأخ، لكن الكلام صحيح أن النملة مسألة فيها ثلاثة وجوه، الجر على إلى يعني بمعنى إلى تقول حتى، والعطف بمعنى الواو حتى النملة، والوجه الذي أشرت إليه هو الرفع على الابتداء، فيجوز فيها حتى النملة حتى النملة حتى النملة. هذا الشق أنا أرجع فيه، وهذا يعني من العجز والعلي والحصر والقصور والتقصير، ولولا ضيق المكان لوضعت الخد على التراب، وأرجع وأنا صابر في هذا الجزء إن شاء الله، وفي هذا معك حق. لكن الجزء الثاني هو الذي يعني ما زلت على عهدي التذكير به، وهو من باب النصح لإخواننا، خاصة أنا قد جربت ذلك مرارا، أن الإنسان ينشغل بمصلحة نفسه وهي الرجوع، وهذا جيد على كل حال، وإظهار الخطأ والرجوع في الخطأ، وينسى مصلحة الأخ الطالب، أن هذا بالتجربة ثبت أنه مضر جدا، وأن من حقك علينا يعني أن نشدد عليك أحيانا فيما يظهر من خلاف الأدب، حتى يعني يأخذ بعضنا بأيدي بعض. لا يليق إذا وقع شيء من الخطأ أن يصحح بأي طريقة وبأي لفظ ومن أي أحد وعلى أي وجه اتفق، لكن لذلك أصولا ومراعاة هذه الأصول أبرك وأنفع. وكما يعني قلت لك قولك، وأنا أذكر لفضيلتكم أن من معاني حتى في العطف كالواو، وهو المراد هنا والله أعلم، هذا في نظر التعالم ونخشى عليك منها، أنت تذكر أن من معاني، ليس أنت الذي ذكرت، ولهذا يعني من هذا الخطأ أنا لم أفهم قصدك على كل حال، وتجردت لأداء الحق الواجب من تعنيفك، علم الله بقصد النصح. ثم إن بعض الفضلاء جاءني في اليوم الثاني وتكلم في نفس المعنى لكن بألطف ما يكون، وبعيدا عن إظهار التعالم وإبداء يعني العضلات، وإنما قال يعني أول ما قال حتى تفرق بين يعني رجل يحضر دروس من 20 سنة ورجل قد لا يكون بنفس الدرجة. قال أخونا الثاني أول ما قال، قال لقد ساءني ما يعني بدر من أخينا السائل من سوء الأدب وما كان يليق هذا، هذا من أدبه مع الشيخ. ثم قال لكن الأخ له مقصد السائل، وهو أن حتى ذكروا فيها أوجها ثلاثة ذكرها صاحب تحفة الأحوذي، أن فيها النصب والرفع والجر، حتى أنه رجح النصب. فالآن أنا فهمت ولم أفهم من هذه الرسالة الطويلة، لكن الذي ينبه عليه أن الثاني نبه بطريقة مباشرة أوصلت المعنى وكان الأدب فيها يعني أوفر. ثم أعظم ما فيها من الأدب أنها كانت على انفراد ولم تكن بطريقة يعني الجماعة. فالشافعي رحمه الله يقول تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعطيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ومثل الشافعي يقبل النصح في جماعة وفي غير جماعة، ولا يتأبى أن يعطي الطاعة إذا دعي إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أدب يعلمه أو يعلمه غيره من إخوانه. ولهذا فرق بين أن الإنسان يقبل الشيء لكن يتظاهر بعدم قبوله نصحا لأخيه. فنحن كما قلنا الشق العلمي نرجع فيه صغيرين ويعني فاتنا وما أكثر ما يكون أن النملة هنا يرد فيها ثلاثة الأوجه وليس الوجه واحد، وهذا من القصور، لكن هذا شيء وهذا إن شاء الله سهل. لكن الأخطر والذي نخاف منه على إخواننا لوجود التجارب المرة أن الإنسان إذا بدأ بهذه الطريقة في يعني نظرة تعالم ونظرة يعني طيب وأين ظنك يعني من تجلس معه، أترى أنك عرفت المغني اللي هو لم يعرفه؟ بعيدة طريقة أهل العلم، تحتاج إلى نوع من التلطف في يعني الاستدراك ونحو ذلك. أرجو أن يكون المقصود واضح، لأن هذا والله نخاف على إخواننا منه كثيرا. لبعض الإخوة كأنه انظر إلى قلبك، هل فرحت بخطأ المخطئ حتى تستدرك عليه، أم يعني حزنت لذلك وكنت تتمنى أن لا يخطئ؟ هذه واحدة. طيب هل حرصت أن توصل المعنى بألطف ما يمكن أم قلت هذه فرصة؟ طيب هل تأدبت بطريقة أهل العلم في كيفية التوصيل؟ ومن ذلك أنهم كانوا يوصلون يعني ما يحتاجون إلى توصيله عن طريق الطلبة الكبار، بمعنى أنك إذا رأيت يعني في مجلس علم من هو أولى منك بالتنبيه ذهبت إليه وقلت يعني لعل الشيخ قصد كذا، ولو أنكم رجعتموا في مسألة كذا، أو يعني ألطف ما يكون. هذا لا لأجل عدم قبول المدرس بالنصيحة كلا وحاشا، ولكن لأجل أنك تسعى في تكميل نفسك وتأديب نفسك، خصوصا بعض الأمور تكون يسيرة والأمر سهل، لو أنك كتبت على مثل هذا ومر الأمر فيه واسع. نعم، فأرجو أن يكون قائدنا الأدب في هذه الأمور، وإلا كان الكلام الذي نقول ليس فيه فائدة. ولو أن هذا السؤال وهذا الخطأ الذي عرض في درس آخر لما جرى مثل هذا، لكنه عرض في وسط كتاب مشحون بمواقف الأدب، فإذا كان التفاعل مع مواقف الأدب يخرج مثل هذا، هذا يعني يحتاج إلى استدراك للصاحب. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيننا على التناصح بيننا وبين إخواننا. لا يفهم من هذا أبدا عدم الترحيب بالنصيحة، بل يعني أقول ليس أحد في حل أن يرى شيئا ولا ينبه عليه، وليس أحد في حل وسيكون خصما يوم القيامة إذا رأى يعني منكرا أو شيئا لا يليق أو شيئا يستدرك وسكت عنه. ليس المقصود السكوت، ولكن المقصود من باب النصح لهم أن هذا رجل يعني يحبنا ويهدي إلينا العيوب، فالواجب أن نتفاعل معه بنفس الطريقة إن شاء الله. يفيدنا ونفيده، وينفعنا وننفع، ويعلمنا ونعلم، ويربينا ونربيه، وهكذا التواصل بين المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النصرة والولاء بين العلماء، لقد ربط الإسلام المسلم بأخيه حتى صار كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، يعني لا تملك اليد أن تخرج من المعصم ولا الرجل أن تخرج من الساق، الساق في آخرها الرجل والمعصم في آخره اليد، هما كالجزء الواحد، ولهذا يطلق عليه كله ساق أو يد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون كالجسد الواحد، ينصح بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم على بعض ويدفع بعضهم في مصلحة بعض، لكن كما تقدم بالأدب اللائق. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجون إخوانكم. فثم الإخوان نفتا، أخاك ثم أخاك نفتك. وكقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم على أصح التفسيرين. فقوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا على أصح التفسيرين. فقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأخوك نفسك، ويعني نفسك لها أعظم حق عندك، فليكن كذلك أخوك. ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية، قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، هذه أقرب روابط النسب. ومع هذا فإن هذه الرابطة لو تعارضت مع رابطة الدين قدمت رابطة الدين. وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى غير ذلك من الآيات، يعني الآيات الدالة على أن رابطة الدين أقوى. إن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. يعني رابطة العقيدة هي التي يعني جعلت حملة العرش ينشغلون بالاستغفار والدعاء لأهل هذه الرابطة العقيدية. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إلى قوله وذلك هو الفوز العظيم، يعني إلى آخر دعائهم للمؤمنين. وما الذي ربط الملائكة بالمؤمنين إلا رباط التوحيد لا إله إلا الله. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا، لأنه قال عن الملائكة ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم استغفار الملائكة لهم ويستغفرون للذين آمنوا فوصفهم أيضا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة. ومما يوضح ذلك قوله تعالى في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب، ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. كان الفرس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أردأ وأدنى الأجناد عند يعني أصحاب النعرات، فارسي يعني فيه تقليل، فارتفع سلمان في إسلامه ونزل الكفر في أبي لهب القرشي الشريف. ولقد أجاز من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلب الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة السببية أو النسبية. الأخوة الدينية أقرب من البنوة النكبية، هذه كلها معاني تقرب المؤمنين بعضهم من بعض وتحملهم على حسن الظن بعضهم ببعض ومحبة بعضهم بعضا، وتحريض على الشيطان أن يدخل بينهم وعدم السماح له بذلك، حتى تبقى هذه المعاني يعني تجعل المؤمن للمؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف حسي ينبغي أن يعقبه وصف معنوي، كما نقرأ في تراجم السلف كثيرا أن أحدهم يقول إني لأذكر الأخ من إخواني في المساء فأريد أن أراه فلا أستطيع فأقول يا لها من ليلة طويلة، يعني حتى يصبح فيذهب إليه لكي يراه أو يسلم عليه. هذه معاني وليست تعرف بالكلام، وإذا امتلأت محبة أخيك أو إذا ملأت قلبه عرفت مثل هذه المعاني. وكيف تكون هذه المعاني وبين الإخوان من التحريش وإساءة الظن والإذراء والمسارعة في الاتهام ونحو ذلك؟ نعيذ أنفسنا من ذلك. واعتبر ذلك أيضا بقول الله تعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هو ولده، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته، يعني نسبه، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. هذا ضابط وهذه قاعدة تواترت عليها نصوص الشريعة، وأصل ذلك الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه معاني يعني نتلمضها صباح مساء، لكن فرق بين المعنى وبين التطبيق. ومن ذلك ما تقدم قبل قليل من التنبيه على هذا السؤال وهذا الاستدراك، فلو أن الاستدراك في ذاته ضايق المستدرك عليه فليراجع إيمانه، ولو أن التنبيه والتأديب ضايق المستدرك فليراجع إيمانه، وإنما ينبغي أن تكون هذه المساجلات على سبيل التناصح والتواصل بالحق والصبر، وأن يكمل كل منا نفسه، وما منا إلا محتاج أشد ما يكون احتياجا إلى إخوانه. ولو أن الرجل ظهر عليه الخطأ ولم ينصحه إخوانه لكرر هذا الخطأ آلاف المرات، ولتكرر الحرج آلاف المرات، وربما ترتب على هذا آلاف الآثام والسيئات. وجاء الرجل يوم القيامة ولم ينصفه قومه ولا إخوانه، وربما أوبقه هذا الخطأ في النار والعياذ بالله. لكن لو أنه استدرك عليه من أول مرة، مهما كان الاستدراك فيه لسعة أو لزعة أو حتى لدغة، فهذا أرفق به وأنفع في العاجز وفي الآجل أيضا، فإنه لا يتكرر خطأ ولا يترتب عليه ما ترتب، وهذا من بركة النصح. فينبغي أن تنظر لنفسك في مثل هذه المواقف. كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقرأ أجزاء على شيخ إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين، فقال في قراءته عليه تأدبا أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم أو عن والديكم، فنظر إليه الآمدي منكرا وقال ما كان على الإبدال، يعني غضب أن الطالب قرأ عليه بمزيد من الأدب، وهذا في العرض في عرض الرواية، يعني يقول أخبركم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والإمام ساكت أو الشيخ ساكت. هذه رواية، وتقدم معنا في مراتب الرواية أن هذه المرتبة الثانية مرتبة العرض، وقدمها بعض أهل العلم، لكن جملة اعتراضية من أدب الطالب يقول أخبركم رضي الله عنكم بارك الله فيكم عفى الله عنكم ونحو ذلك من الدعاء له رضي الله عنكم، فزاد قال وعن والديكم يعني وعن أبيكم. فالشيخ انتبه أن أباه لم يمت على الإحسان، لأن أصله أنه كان كافرا ومات على النصرانية ثم أسلم هذا للشيخ وصار من الأئمة، فلم يمرها ولم يفوتها ولم يقل يعني أنا شيخ مرسوم ما فيش داعي للإحراج، واحد يقول أنا أصلي يعني من النصارى لم يعتبر هذه المعاني، وإنما قال ما كان على الإسلام، كان يقول ابن حجر يعني احذف رضي الله عنكم وعن والديك، كيف يرضى عن أبي وأبي مات على غير الإسلام. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ورسوله والمؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنه يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين ونكايته في أعداء الدين. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه يعني من الغنائم في هذه الغزوة، فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا يعني سموا أناسا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ وكأنه يعني رجلا بعينه، يعني قالوا أناسا ليس بهم ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، يعني هذا آخر شيء. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، يعني ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الخبر فوقف عليه يعني على جثته فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منهم، هذا مني وأنا منهم. قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، يعني لأنه شهيد، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. والشاهد انظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وانشغاله به وثنائه عليه ويعني موقفه منه بالفعل والقول لأعلى ما يكون، مما يجعلنا جميعا كنا نتمنى أن ندفن في عباءة وفي رداء وفي كفن هذا الصحابي ببركة يعني ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه. هذا كله لنصرة الله ورسوله، قتل سبعة ثم قتلوا يعني لما أبلى في دين الله عز وجل. وهكذا كل مؤمن يحب إخوانه، لازم أن يرى منهم يعني المواقف العظيمة والكثيرة، حسبك أنه مؤمن وأنه يحب الله ورسوله، لو لم تعلم عنه إلا هذا فهذا يكفي لأن يمتلئ قلبك محبة له، وأن تعذره فيما قد يرد من خطأ عنه، وأن تنصره وأن تواليه ويعني أن تبالغ في النصح له لمجرد معرفتك أنه يحب الله ورسوله، وأن تشك في أن جموع إخوانك هنا وهناك يحبون الله ورسوله، وإن بدر منهم ما بدر من التأول أو يعني الخطأ أو نحو ذلك، هذا الكلام مرتبط بموضوع الباب وموضوع الكتاب، فكيف لأهل العلم الذين لهم من الحرمة ما هو معلوم، أيجوز أن يعني يسارع في الإدراء عليهم بغلطة أو بكلمة أو بما قد يظهر أنه من سوء الأدب ورعونة النفس ونحو ذلك، وقد لا يكون كذلك، فإنه قد يظهر من بعض الناس ما قد يفهم على غير ظاهره، فالذي ينبغي مد يعني العذر في هذا الباب. قد رأينا من بعض يعني المشايخ جفاء شديدا، وكان الذي ينبغي حمل هذا على أحسن محمل، حتى لو لم تجد له محملا فإنك تحمله رغما عنه سلامة لقلبك. يعني بعض المشايخ كلما نراجع في مسألة يقول هذا كلام من قبل أن يتزوج أبوك بأمك، ونحن نقول توقع طبعا مالك بأمك ماشي، هذا كلام كنا نقوله من 50 سنة وأنت ربما لم تكن نطفة، طب مولاك ماشي حق الله، وبعدين ترجع البيت وليه هو ماله عامة كده، طب ما ترجع أقول يا أخي جزاه الله خيرا، يريد أن يؤكد المسألة ويريد أن يعني يعزم القضية، وهو معذور بارك الله فيه مع طول عمره وطول بلائه، وكم لاقى من أناس أجناس ويعني سيئ الأدب فيعني قد أعياه ما رآه، فهو والله معذور، نحن نعذره لذلك. إذا قلت هذا تأدبا ثم مرت بك السنون عرفت أنه في الحقيقة معذور، وكان الذي قلته في الأول تأدبا عرفت أنه لم يكن تأدبا بقدر ما هو عين الحقيقة. فإن يعني من طال عمره في بلاء الناس ومعاشرتهم وكثرة تجاربه وخبراته يعرف أن يعني كثيرا من الناس يعني الصب عليهم عجيب، ومعالجتهم فيها من أنواع الأدواء ما لا يعلمه إلا الله. فمن اضطر وطال عمره وعالج الناس على هذا النحو ينبغي أن يعذر، لأنه فعلا يكون رأى أصنافا من الأجناس يعني لا يتحملهم أحد ولا يصبر عليهم أحد. ولهذا إذا سمعت عن بعض ما يحدث من ذلك فلا بد أن يعني تسلم صدرك على الأقل وتصبر، ويحملك هذا على حسن الظن للشيخ أي شيخ كان. كان بعض المشايخ إذا أرد أن يعني نناقشه في مسألة يعني نلف كما يقولون من بعيد ونكثر الثناء عليه، ومع هذا من شدة ما كان يلاقي من خاصة من إخواننا السلفيين من العنت، وليس هذا يعني عيب في السلفية، وإنما بعض من لا يفهم هذه المعاني، معاني الاتباع والسنة والدليل من الأحداث يعني يسيء ولا شك. فكان الشيخ لا يتحمل من أحد، ويرى كل صاحب دليل وصاحب علم أنه يعني على هذه الجلة، فكان يقول ادخل في الموضوع، احنا عمالين نلف ادخل في الموضوع، طيب يعني خلاص يعني كل هذا ما في منه فائدة. فقلنا نقول الله هذا بسبب يعني ما يراه من بعض الأحداث من كلام يعني شديد واستدراكات مؤلمة وسوء أدب في العرض، فهذا كله مما يحسن أن تنظر إليه وأن تأخذ بحظك مما يعني ينجيك من هذه المفاوز. قال رحمه الله: وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار. هذا جليبيب الذي كان في الأسر الماضي الذي مات شهيدا، فقال: حتى استأمر أمها، يعني قال أبوها، خطب النبي على جليبيب امرأة من الأنصار، يعني خطب امرأة من الأنصار من أبيها، يعني قال له زوجها جليبيب. وجليبيب يعني ما كان بذاك النسب والشهرة والشرف ونحو ذلك في الصحابة، قصر به يعني ظروفه المادية بكل معانيها، لكن يعني سبق به إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدني الإيمان ولا يدني الظواهر، ولهذا خطب له امرأة من الأنصار، وكأن أباها يعني لاحظ هذا المعنى، فحتى يخرج من الموقف ولا يرد أمر ليس، قال حتى أستأمر أمها، وإلا هو لو كان أعجبهم الأول قال موافق. منذ متى والأمهات خصوصا في هذه البيئات يعني لها مشاركة؟ لكن هذا مخرج للطلب، قال حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، يعني أعطاه هذا حقه. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر لها ذلك، فقالت: لا هالله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، يعني هذا قسم، تقول يعني لا عجيب والله ما وجد إلا جليبيبا يزوجه لابنتنا، يعني ترى أن ابنتها أشرف من جليبيب، وأن كفأها يعني رجل من كبار الصحابة، وقد منعناها من فلان وفلان، يعني قلت تقدم لها فلان وفلان من الكبار ونحن منعنا. قال: والجارية في سترها تستمع، الجارية تسمع الحوار. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بالرفض، والله كل شيء بسيط يعني، والأم يعني مش نفس الله. فقالت الجارية من وراء خدرها، والأصل في الجواري الحياء خصوصا في هذه الأزمان، ولا تتكلم إلا أنها تكلمت لهذا المهم، قالت: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني هذا شيء لا يستف عليه، أين الأدب رصاصا الذي جاء به وأنتم تقولون يعني هذا غير مناسب؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، جلت يعني كشفت عنهم الغمة التي أصابتهم بسبب شفقتهم على ابنتهم، كأنها جلت عن أبويها، وقال صدقت. انتبه ان هذا لا يليق من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صدقت يعني صدقت، لانه لا ينبغي ان يرد من رشحه النبي صلى الله عليه وسلم للزواج. فذهب ابوها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت قد رضيته فقد رضينا. طبعا هذا مش كلامه، هذا كلام الجارية في الحقيقة وتنبيه الجارية، والجارية عن البنت. قال فإني قد رضيت، فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، فزعوا يعني لما جاءهم عدو وسمعوا الهيعة والصائحة إلى القتال. فركب جليبيب، يعني جرى ولم يقل أنا عروس وما زلت يعني في الأيام الأولى، يعني خرج سريعا. فوجدوه قد قتل وحوله أناس من المشركين قد قتلهم، يعني خرج وقتلهم وكان أول من يخرج وقتلهم ثم قتلوه. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، يعني رأيتها بعد ذلك بعدما مات زوجها، وإنها لمن أنفق أهل بيت في المدينة، يعني من أكثرهم نفاقا، يعني نفقت يعني كانت تطلب ويسعى إليها ويتنافس الناس في الزواج منها. يقال أنفق بضاعة، يعني البضاعة التي تباع بسرعة ويطلبها المشترون. الشاهد أن هذا من بركة أدبها أن الله عز وجل عوضها، فتزوجت يعني هذا الرجل المبارك في تاريخ الإسلام الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترجى له الشهادة، وهذا حسبها يعني رصيدا ينتظرها إن شاء الله. ثم بعد هذا أكملت حياتها وكان الناس يعني يتقاتلون عليه ببركة موقفها من الأدب. وفي رواية قال ثابت فما كان في الأنصار أي أنفق منها، والأي من لا زوج له، يعني لما تأيمت بموت زوجها كانت يعني من أنفق النساء وأكثرهم يعني طلبا. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قبلت الزواج من جليبيب، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. دعوة عجيبة، صب عليها الخير صبا، كما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بصب الخير، ولو دعا بالخير يعني هذا يكفي، صب الخير هذا أنت تسمع الكلام وتتصور كذا أن فيه قرب يعني تنزل على الرأس والجسم والبيت. قال فما كان في الأنصار أي من أنفق منها أو أنفق منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني إذا فني زادهم أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني صورة من صور التكافل النابعة من محبة المؤمنين بعضهم لبعض الذي ينبع من الحقوق المشتركة الذي يترتب عليه الأدب اللائق من بعضهم لبعض. إذا يعني ثني زادهم وقل طعامهم واتى بعضهم بعضا بهذا، فجاء كل واحد بما عنده واقتسموه، فهم مني وأنا منهم. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء. وفي الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقوله ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، حديثان فيهما ضعف لكن المعنى صحيح وثابت ويشهد له نصوص أخرى كثيرة. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذا يهدم بنيان الحزبية من أساسه، والحزبية يعني هي وريثة العصبية في زمانه، الوريث الشرعي أو حتى غير الشرعي، نعم، الحزبية التي صارت بين الجماعات وبين الفرق، وأنك ترى الرجل من سمته ولباسه وطريقته فتعرفه من أول الشارع، تقول هذا ليس على طريقتنا، وليس على ترتيبنا وليس على فكرنا وليس على جماعتنا. طيب فكان ماذا؟ لكنه مسلم. نعم هو مسلم على كل حال، لكن يعني إن سلم ترد عليه ردا ربما يعني وربما يعني يترتب على هذه الحزبية من المشاكل و يعني المصائب ما تربى عليه كثير من إخواننا، وهذا يعني داء من أعظم الأدواء التي عصفت لهذا المجتمع، وهذا كله ينافي المعاني الشرعية من الموالاة والمعاداة، وينافي الأدب وينافي الاجتماع على الديانة وينافي حتى النصيحة المشروعة. ليس معنى كلما اختلفنا في شيء كره بعضنا بعضا وحذر بعضنا من بعض وعاد بعضنا بعضا ونقم بعضنا على بعض وسبب بعضنا لبعض في ملء القلب بالأضغان والأحقاد وخرجت يعني لطافة الإيمان وبشاشته، لأنها لا تجتمع مع هذه الأحقاد. ليس هذا أبدا المعنى الذي أراده الله، بل هذا يهدم ما أراده الله عز وجل في القلب. ولهذا اللفظ شديد: ليس منا من دعا إلى عصبية، من قاتل على عصبية، من مات على عصبية. وكان أولى الناس بالتزام هذا المعيار العلماء الذين هم ورثته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يزنون الأشخاص ويحددون أقدارهم تبعا لمقدار نفعهم للإسلام وأهله ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله. وكانت رقعة محبتهم للشخص تتسع بقدر محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خدامه وأصحابه وأحب حملة العلم والقرآن. هذا المعنى مهم جدا، لأن بعض الناس يقول فلان يتكلم بالأحاديث الضعيفة وطيب، وفلان يعني لسانه كذا على وفلان عنده بعض المسائل في بعض وعنده بعض الأمور غير واضحة وعنده بعض الفهوم غير طيب. هذا كله له مكانه وله منزلته يوزن. طيب وما قولك في الأمور الأخرى؟ هل يظهر عليه محبة الله ورسوله؟ هل يجاهد بكل ما يستطيع بالكلمة والنصح والوقت والجاه والمال؟ هل يحرص على التمكين للدين بقدر ما يستطيع؟ هل وهل وهل أنا يوزن هذا في مقابل هذا؟ فربما يعني حط رحله في الجنة وأنت ما زلت في الطين تنحت في صخرته الكبيرة بإبرة ملتوية. مع الأسف رأينا هذا في كثير من الكبار ممن كان يؤخذ عليهم أشياء، لكن يعني سبقوا فيما يظهر إن شاء الله، ويعرف هذا بالخواتيم، يعرف هذا بالخواتيم. فبعض الناس يقول فلان وما فلان، ثم يقال أرأيت لقد مات فلان ساجدا، سبحان الله تبدأ تخاف، ده لو كان في عقل، وإلا بعض الناس حتى لا يخاف. يعني الشيخ كشف لك الشيخ كشف حديث ضعيف على المنبر وبينكت وبعدين الرجل مات وهو ساجد. يا جماعة مات وهو ساجد، طيب ماذا تفعل في هذا؟ أقل شيء تسكت تقول لا حول ولا قوة، غفر الله صلى الله عليه يكون من يعني. وما الذي يضيرك أن تثني على رجل من المسلمين والشيخ فلان الذي كان يعني سيفا يعني على أهل السنة؟ وليس كذلك، لازم أن من نقدك أن ينقد أهل السنة. من قال لك أن معك صك أهل السنة والجماعة؟ وربما كان ينقد يعني بعض رعوناتك وبعض إساءاتك وبعض تصرفاتك أو تصرفات أمثالك، وليست السنة حكرا على أحد، هذا الذي ينبغي أن يقال. ثم مات هذا الرجل وهو يحاضر في بلاد الغربة ويدعو إلى الدين بملء فيه، وقد جاوز 70 واقترب من 80، ألا يعد هذا يعني من علامات أن أمثال هؤلاء؟ على الأقل نسكت. العالم الزاهد الفقيه عطف يوما وهو يعظ، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. ما رأيكم في هذا؟ أهل العلم وأهل الفضل عطف في مجلس فشمته الحاضرون، فجعل كل من يسمع كلام جاي كده من عند المجلس بتاع البربهات، يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. فالكل حتى شمته أهل بغداد حتى ارتجل دار الخلافة، خليفة جالس يا جماعة يرحمك الله يرحمك الله. هل يأتي هذا اتفاقا؟ لا يأتي اتفاقا أبدا. طيب كم من عاطف في ذلك اليوم وحده؟ يعني لماذا وقع مثل هذا؟ هذه أرزاق وهذه أمور، هذه يعني جزاءات مترتبة على الأعمال. ولهذا كان هؤلاء أيضا في جنائزهم مثل ذلك، مد البصر. يعني يقول لك جنازة الإمام أحمد ألف ألف وألف، تسمع له فتح جيم، ولم يتخلف من أهل بغداد أحد إلا رجلا مقعدا أو امرأة. وفي الناس كلها خرجت. هكذا يظهر لأهل العلم وأهل الفضل وأهل السمت. ثم يأتي بعض المتهوكين فيتكلمون، يقول لك والله فلان مرة احتج بحديث ضعيف، ومرة فاته مسألة في كذا، والذي يظهر لي والذي عندي والذي، وأنا أقول كذا وكذا. يا أخي يعني تلهى على عينك واسكت، من أنت حتى تقول؟ وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسر، كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. فقال المرازي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني الناس في الجهاد إذا هدأ الجهاد كانوا يتوصون: ادعوا لأبي عبد الله، رمز المسلمين في ذلك الزمان. الإمام أحمد رحمه الله لموقفه من الفتنة، حيث وقف وحده أمام المعتزلة الذين صفوا على الخليفة وكان الحكم معهم، وامتحن الخليفة الناس في رأي الاعتزال، وثبت الإمام أحمد على رأي أهل السنة، وثبت معه عامة المسلمين حتى فرجت هذه الكربة، وصار هذا من أعظم، بل هو أعظم مواقف الإمام أحمد رحمه الله. ومن الجزاء العاجل أن الناس في المجتمعات كانوا يعني يشاركونه بالدعاء، عجزوا أن يشاركوا بالثبات والموقف، فكل من دعي إلى الفتنة قبل خوفا من السلطان. تقول بخلق القرآن ولا نضرب عنقك؟ أقول حتى لو كان قرآن، أقول لنفسه والله أنا قلبي كاره لكن أجيبه. حتى عامة العلماء أجابوه، وجاءوا للإمام أحمد فوجدوه صخرة، قل أبدا لا أقول لا أجيب. واشتدت الفتنة وعظمت، والناس متعلقون بأحمد رحمه الله. لو أن الإمام أحمد قبل، الله أعلم مما كان يترتب على هذا، ربما قام للمعتزلة دولة لم تهمس إلى الآن. لكن الإمام أحمد يعني وضع يعني دقة في نعشها مسمارا لا تقوم معه إلى يوم الدين إن شاء الله. هي مرة واحدة قامت لهم دولة وبعدها لم تقم. فميزان هذا عند الله عز وجل فيما نظن إن شاء الله عظيم. ولهذا يقال الإمام أحمد بن حنبل العالم الرباني والصديق الثاني، يشبهونه بوقف الصديق من حروب الردة، وهذا صحيح. وتجلى هذا الولاء في ثناء بعضهم على بعض. عن يحيى بن سعيد قال: ذكر عمر فضل أبي بكر فجعل يصف مناقبه، يعني عمر يصف مناقب أبي بكر. هؤلاء أوعية الأدب. وإلا في زماننا عمر، لو في عمر في أبو بكر لربما غار عمر من أبي بكر لأنه منافسه الأول، وأبو بكر غار من عمر لأنه منافسه الأول. فيفرح هذا العمر، وليس عمر الصحابي، يفرح هذا العمر لما يسوء أبا بكر، وبالعكس يكون بينهم من المشاحنات لأن هذا ليس دينا على كل حال، وإنما هذه دنيا يتنافسون على الدنيا. أما إذا كانوا قضية دين، فإن من الديانة أن يقدم أحدهما صاحبه وأن يثني عليه. فانظر كيف كان ولاء عمر لأبي بكر، فجعل يصف مناقبه ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. بلال العبد الحبشي، وعمر أمير المؤمنين، وعمر يحفظ لبلال منزلته ويقول سيدنا بلال حسنة من حسناته، يعني حسنات أبي بكر كثيرة، لو لم يكن منها إلا بلال الذي هو سيد من سادات المسلمين لكف. هذا قليل في هذا الزمان أن ترى رجلا يمدح بهذه الأريحية يعني رجلا آخر من أقرانه أو من أهل العلم الذين رآهم أو لم يره. من أطف الناس في هذا يعني ممن رأيناه الشيخ ابن باز رحمه الله، كانت نفسه فيما يعني نعلم ونرجو ونحسب والله تعالى حكيمه، يعني لم نرى أطف من هذا ولا العتل المصر. فهو يعلم أن الناس يرفعونه فوق عامة علماء الدنيا، ومع هذا كان يحط من نفسه ويشير إلى يعني غيره من أهل العلم، ويقرأ في مجالسه كتبهم، تقرأ عليه كتب أقوام معاصرين، يقرأ عليه رواية الغليل للشيخ الألباني، ويقرأ عليه يعني غيره من الكتب. هذه دلالة لها معالم من تأملها عرفه. وهذا ابن عمر رضي الله عنه، وهو من هو يتواضع لمفتي مكة عطاء مع أنه تابعي. ابن عمر شيخ الصحابة في زمانه، لما مات كبار الصحابة صار ابن عمر في زمانه شيخ الصحابة، حتى أن الناس تحدثوا في زمان عمر أن يكون ابن عمر الخليفة، ورأوه يعني كفأ لهذا. وفي أزمنة الفتن ذهبوا أيضا إلى ابن عمر، فابن عمر شيخ الصحابة، ومع هذا يدخل مكة ويجد فيها تابعيا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له أي شيء لأنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما رأيت؟ إحنا اللي رأيناه خلاص يعني. الحمد لله إحنا ما كناش مع هؤلاء الناس، لظهرت منا يعني بلاوي وأي بلاوي، لكن هؤلاء شأن آخر. فعن عمر بن سعيد عن أمه قالت قدم ابن عمر مكة فسألوه يعني في الفتاوى ونحوه، فقال أتجمعون لي أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح، يعني عطاء، يعني أنا جماعة تجمعون المسائل استفتون أنا وفيكم. لا يرى نفسه، لا يعرف أنه ابن عمر، ابن عمر لا يعرف أنه ابن عمر، ويعني يستغرب مما ليس المستغرب. ومن يسأل أهل مكة إلا مسألة ابن عمر، لكن هو في نفسه يقول أنا جماعة تسألوني وفيكم عطاء، عطاء ابن أبي رباح، وهذا عطاء عجيب. هذا قصة أخرى، كان أسود أفطف أشل أعرج وعمي بآخرة، أفطف الأنف أسود اللون، أعرج أشل، في كمان وسطين نسيته في النص، وبعدين في الآخر عمي. وكان يعني إمام أهل مكة مع هذه العهات كلها، لكن نفس ذكية وروح طاهرة وقلب سليم فيما يظهر إن شاء الله تعالى ويحسن. فممكن يعني هذا التمكين، مع أنك إذا رأيته يعني بالطبع تعافى. نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ هذا الأثر تقدم. وما أحسن ما نسب إلى الشافعي رحمه الله من قوله قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا والله عجب، يعني إن شاء الله تقطع شعرك إنجاز هذا، يعني أولا الشافعي أقرب من أحمد وهو شيخه، فإذا قالوا يعني أحمد يزورك، طالب يزور الشيخ والشيخ مش يسكت، يعني الشيخ كمان بيقول هذا العجب، قالوا يزورك أحمد وتزوره منكم زيارات، يعني قلت الفضائل ما تعدت منزله، يعني الفضائل كلها ما تعدت، ما الفضائل عنده وليست عندي، إن زارني فبفضله، يعني هو لما يزورني هذا فضل منه، أو زرته فلفضله، وأنا لما زوره لأنه فاضل فأنا أزوره يعني طمعا فيما عنده، فالفضل في الحالين له، في الحالتين هو صاحب الفضل. فعن الشافعي أكبر وأسن وأقدم، وعنه أخذ الإمام أحمد. وفي المرة الماضية تقدم معنا قوله ليحيى بن سعيد، قال له أو عبد الرحمن بن مهدي إلزم زنب البغلب، قال دع هذا، إن أردت الفقه فالزم زنب البغلب، امشي ورديه البغلب الشافعي تفقه. نعم، انظر كيف ظنوا هذا في هذا، وكيف ظنوا هذا في هذا، وكيف صورة هذا في قلب هذا، وبالعكس، ثم قارن مع الأسف بما تراه في زمانه. فقال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، فلما قدم قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. قال بندار، وبندار هذا شيخ البخاري يروي عنه كثيرا في صحيح، حدثنا بندار أول ما يقول، فبندار هذا يعني ليس تحت البخاري، شيخه. ومع هذا قال هذا الشيخ: اليوم دخل سيد الفقهاء، مع أنه داخل حتى يروي عن بندار ويتعلم منه. وتجلى هذا الولاء في دفاع بعضهم عن بعض. فعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار فقال: أعذب مقبوحا مندوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني محبتهم لبعض شيء، وهذا شيء ثاني، ما يتحملون على بعضهم كلمة ولا نصف كلمة ولا بنت شفه كما يقول. أعزب بمعنى أغرب، مقبوحا منبوحا يعني تنبحك الكلاب، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان هذا الرجل يعني لمز عائشة. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من قومه: خلفه يا نبي الله بردان، والنظر في عفيه. يعني هذه غيبة، يعني قال خلفه بردان، يعني انشغل بملابسه والنظر في عفيه، يعني في جنبيه وهو يختال في ثيابه. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خير. هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدعي. أين كعب بن مالك؟ فواحد سلك مثلك، يعني والعجب أنه من قومه، حتى تعرف أن الأدب هذا لا يلزم أن يكون يعني بالتواقف، رجل من قومه. لكن معاذا الذي ما الأدب قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خير. وقال عباد بن عباس: أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء أحد الأئمة الحفاظ الأعلام، فأتيته أنا وحماد بن زيد، يعني عباد وحماد، فقلنا له: ما لك، أجننت؟ وتهددناه فسكت. والشعبة، الشعبة هذا وما أدراك ما شعبة، الكلمة تطلع منه النهاردة خلاص تملأ الدنيا والكل يوقع عليها. إذا قلت قولا أصبح القول منشدا، يعني من أخطر أئمة الحديث والجرح والتعديل في زمان، حتى أنه يلقب الرجل اللقب فيندم. هو الذي لقب بندارا بندارا، هو الذي لقب غندرا غندر، هو الذي لقب جزرا جزرا، كل واحد ينسى اسمه ولا يشتهر إلا بلقبه. ولقبه بس جالس في مجلس شعبة فقال له: ما لك يا كذا؟ خلاص طلع. فخافوا خالد الحذاء، هذا رجل يعني عظيم من رجالاته، فيعني كأن شعبة لاحظ عليه شيئا فأراد أن يعني يعطيه كلمة في جرحه قد يترتب عليها ما يترتب. ولعلم حماد بن زيد، وما أدراك يا حماد بن زيد؟ أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، فالتمس علما وفهما ثم قيده بقيده، هذا أيضا يعني جبل. فذهب كلاهما إلى شعبة وقال له يعني في الشدة، هذه الشدة ليست إساءة إلى شعبة بقدر ما إحسان له وانتصار لخالد الحذاء: ما لك، أجنيت؟ وتهددناه فسكت. فهو سكت ليس خوفا في الحقيقة، لأنه كان مترددا فثبته هؤلاء. وإلا لو كان شعبة يعني على يقين من جرح خالد الحذاء والله ما سكت ولا سأل، لكن هو كأنه يعني كان يحدث نفسه فثبته صاحبه. ولما زل الإمام الحافظ وكيع بن الجراح زلة عالم فروى خبرا منكرا، يعني وما أحد لا يزل، فاتته فيه سكتة كادت نفسه تذهب غلطا، فاجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع، يعني روى خبرا وأقر معنى من المعاني التي تنافي العقيدة، ورتبوا خشبة لصلبه، يعني على طريقة السلف في أن يعني من خالف أمر من الأمور الكبار واتهم بشيء من الزندقة أو نحو ذلك يقتل. ومثل هذا يفعل مع المغموط، المغموط في دينه ممكن، لكن وكيع بن الجراح إمام وعالم ومن طبقة شيوخ الشافعي كما هو معروف، فمثل هذا الذلة منه يعني لا ينبغي أن تعامل هكذا. فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم: الله الله، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه. وهذا حديث معروف، يعني الذي قال، قال سفيان: ولم أكن سمعته، أنا ما عرفت أنه حديث ولا شيء، لكن أنا أردت، قال: ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع. وجماعة أهل الحكم يقتلوه، سيصلبونه صلبا ويتهمونه بالزندقة، وأنا متأكد أن وكيعا من الأئمة الأعلام، فاضطر إلى أن يكذب لأجل إصلاح ذات البيت. وقال: هذا حديث معروف. ولما سفيان يقول معروف خلط أيضا انتهى، فكفوا عنه. والعجب أنه لم يكن بين سفيان ووكيع يعني نفس العلاقة، لكن العلم رحم بين أهله. وكان قد رفع أمره إلى العثماني متولي مكة، يعني لما أخذت عنه هذه الزلة رفعت إلى الوالي، والي مكة، فحبسه عزم على قتله، ونصبت خشبة خارج الحرم، وبلغ وكيعا وهو محبوس، يعني بلغه أنهم سيقتلونه. قال الحارث بن الصديق: فدخلت عليه لما بلغني وقد سبق إليه الخبر، دخلت أقول له فإذا به يعلم. قال: وكان بينه وبين ابن عيينة يومئذ متباعد، يعني كان بينهم خلاف في بعض الرأي، وأورث ربما يعني عدم يعني حضور وقبول، وقد يكون الشيء من هذا، لكن لا ينفي أن هناك ثوابت وقواعد. فقال لي: ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل واحتجنا إليه، يعني هو كان يكره يعني أن يكون له جميل عند ابن عيينة. ابن عيينة فقيه مكة، أعلم الناس يومئذ وأشهر الناس ومسموع الكلمة. فقلت: دع هذا عنك، فإن لم يدركك قتلت، يعني معروف أن سفيان بن عيينة الكلمة منه سكت الوالي، والكلمة منه يعني تحافظ. فأرسل إلى سفيان وفزع إليه، فدخل سفيان على العثماني اللي هو الوالي فكلمه فيه، والعثماني يأبى عليه، والوالي كمان مش راضي ولا لسفيان. فقال له سفيان: إني لك ناصح، هذا رجل من أهل العلم وله عشيرة، وولده بباب أمير المؤمنين، فتشخص لمناظرتهم، أو فتشخص لمناظرتهم، يعني أعد نفسك، أنت هتورط نفسك. قال: فعمل فيه كلام سفيان فأمر بإطلاق، يعني هو لما لم يأتي بالشفاعة الحسنة خوفه، قال: أنت مش قد للدور، أنت هتورط نفسك، تضع نفسك فيه. فالولي خاف على نفسه فأطلق وكيعا. انظر إلى العلم وكونه رحمة بين أهله، وقارن بما قد يكون، حيث إذا أصيب يعني البعض المصيبة لاقت قبولا حسنا عند كثير من المنافسين والأحزاب الأخرى. نعم، مع الأسف صرنا كالوفد والتجمع والتفرق. ولما قيل الإمام الشافعي رحمه الله مكبلا بالحديد إلى بغداد سنة 84 و100 إثر اتهامه زورا بالتحريض ضد العباسيين، كان جاء كده تهمة للشافعي، قالوا يعني أنه هو يحرض ضد العباسيين، وأنه هو مزاجه أموي، وأنه يعني معارض لآل البيت، أو أنه مع العلويين الذين يخرجون على العباسيين، يعني داخل في جملة الرفض، يعني اتجاه التهمة كده، ما التهمة بتطلع الأول وبعدين تتضبط وتتفصل ويزاد فيها وينقض حتى تلبس صاحبها. فالمقصود من التهمة لما طلعت إن هذا رافضي، ورافضي يعني العلويين، والعلويين اللي خرجوا على العباسيين، وحيث إننا في زمان يعني الأيام الشافعي في زمان غلبة العباسيين، يبقى اللي مع العلويين يبقى ضد العباسيين. فالشافعي لما شاف هذا قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. هما قالوا: أنا ما عملتش حاجة، كل أنا أحب آل البيت وتسموا هذا رفض يعني وتشيع، فأنا رافضي وكل شيء إن كان مجرد محبة آل البيت على هذا. المهم، ومما أوذي به اقتيد مكبلا بالحديث إلى دار الخلافة،
وناقشه الخليفة الرشيد، والشافعي كبير، فجلس عند الرشيد والخليفة نفسه ناقشه يعني في آرائه وفي موقفه من الدولة والحكم ونحو ذلك، بحضور محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن القاضي صاحب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيف قرين الإمام الشافعي، وكان هو يعني رأس الأحناف في هذا الوقت، والشافعي هو الشافعي، وكان يعني تنافس، إن كان تنافس يعني فيما يظهر لأمثالنا، لكن انظر الحقائق التي كانت بينهم. الذي كان قاضي بغداد محمد بن الحسن في ذلك الوقت، والذي استأنس الشافعي به لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام، قال والله واحد من أهل العلم وإن شاء الله يعني ربنا الله ينفعنا به، ولأن العلم رحم بين أهله. قال الشافعي مخاطبا الرشيد يعني الخليفة: إن لي حظا من العلم، وإن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك. فسأل الرشيد محمدا فقال، يعني قال محمد الحسن للخليفة: له من العلم حظ كبير، وليس الذي وقع عليه من شأنه، يعني ليس من شأنه أن يكون رافضيا أو يكون علويا أو يكون منابذا للعباسيين أو خارجا على دار الخلافة أو يعني ناصبا للعداوة للحكم ونحو ذلك. وكانت تلك الشهادة من الإمام محمد بن الحسن رحمه الله سببا في نجاة الشافعي وتبرئته من الاتهام بالكذب. ولما وقعت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الشافعية، وبحث مع الصفي الهندي ثم ابن الزمكاني بالقصر الأبلح، شرع الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب بعض الفقهاء وقالوا: نحن المقصودون بهذا، يعني المزي يقصدنا بهذا. والقضية كانت مشهورة، مناظرة ابن تيمية لفقهاء المذاهب في مسائل الصفات ونحوها، هو ينصر مذهب السلف، هم ينصرون مذاهب الأشاعرة وغيره. قالوا: نحن المقصودون بهذا. فبلغ ذلك القاضي الشافعي يومئذ فأمر بسجنه، أمر بسجنه يعني هذا الفقيه. فبلغ ذلك، فتوجه ابن تيمية وأخرجه من السجن، فغضب النائب فأعيد ثم أفرج عنه. ابن تيمية كان له من الصولة أنه يروح، خرج واحد من السجن خلاص، هذا ابن تيمية لا أحد يعني يتكلم، كان لأهل العلم سلطان. وتكلم الإمام المحقق ابن قيم الجوزية حول درجة الفتوة يعني المدرج السالكين، قال رحمه الله: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها هي نفس الفتوة، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواها، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة، كل واحد يرث على حسب سهمه من التركة، تركة علم النبي صلى الله عليه وسلم وفتواته وأدبه. قال: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، هو يحب أن يكون لأصحابه كما كان ابن تيمية لأعدائه، لأن ابن تيمية كان لأعدائه عجبا من العجب. وما رأيت يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم يعني يدعو لأعدائه. وجئت يوما، كلام ابن القيم، مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله، يعني أهل هذا الرجل الذي كان يعني يشنع عليه، والظهر لعل يكون ابن مخلوف أو نحو ذلك، له أعداء مشهورون، فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، يعني أنا مكان يعني أبيكم، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. والثاني هذا الذي مات يعني كان لا يألو جهدا في الإساءة إلى شيخ الإسلام. أين هذا الثاني؟ نحن نختلف على حتى اسمه، من هو مين؟ ذهب وبقي ابن تيمية رحمه الله، ذهب الثاني بسوء أدبه وبقي ابن تيمية رحمه الله لأدبه. واستفتى السلطان محمد بن الملك المنصور قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا يتكلمون في حق شيخ الإسلام، وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله. يعني جهنا السلطان بيقول له أريد أن أقتل هؤلاء لأنهم شنعوا عليك، والتشنيع عليك تشنيع على السنة والظهر الرجل كان في دماغه شيء ثاني. قال شيخ الإسلام ففهمت مقصوده أن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه. والراجل مش عشان شيخ الإسلام في الحقيقة، هم كانوا في مرة خلعوه من الحب وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيمبر الجاشنكيس، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، مدح العلماء هؤلاء يعني حتى يجنبهم قتل هذا الملك، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، يعني إذا كنت فعل هذا لأجلي فأنا في حل، وأما أنت فأنت تحتاج إليه. وسكنت ما عنده عليهم. قال فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. على كل حال وأنا أيضا لم أبق ممكنا في السعي في إنهاء هذا الباب اليوم، لكن يبدو أن يعني ولم نستطع أن نجذب الباب لثمرته إن شاء الله، فضاع منا الدرس الثاني فلعله يستدرك إن شاء الله. وقبل أن نقوم ملحوظة مهمة، إذا انتهينا من الدرس وبدأنا في الثاني يقوم بعض إخواننا، طيب ولو طالب من الدرس الآن ما قام القائمون؟ إذا القائمون لو كان عندهم أشغال هم مضطرون إليها لقاموا، أليس كذلك؟ فافتضحوا الآن وظهر أنهم ليس عندهم أشغال بدليل أنهم قاموا في الكتاب الثاني على الساعة 7 يجري يا جماعة عندي شغل. طيب احنا جالسين 7:30 ومحدش قام، هذا يعني معناه انه مش عايز الدرس ده كفايه واحد، او يقول على وجه المجد ما احنا عارفينه. طب ما احنا كلنا عارفينه بس لازم نظهر معرفة، هذا يعني اولا ليس من الادب مع نفسك ولا مع الشريعه ولا مع يعني حظ نفسك من التضلع من مواضيع التوحيد ونحو ذلك. وما منا من احد يعني كمل ولم يبقى محتاجا الى شيء إلا أن يكون أنقص الناس الذي يقول مثلا إحنا ضبطناها الحمد لله وقتلناها بحثا وعرفناها ولسنا في حاجة إلى المزيد، هذا أجهل الناس. لكن العاقل من يقول والله كلما كان السلف يحضر كتاب 40 مرة و50 مرة 50 مرة بيحضر نفس الكتاب بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيستفيد، قد تأتي فائدة في المرة 50 لم تأتي في المرة الأولى. ونحن يعني الذي يعني قتل الدنيا أرى كتاب مرتين ولا حاجة، مرتين فيش 20 ولا 30 ولا 15 ولا 5 ولا عادي الكلام ده خلاص. فيعني هذه نصيحة نستفيد منها غدا إن شاء الله. إذا انتهى الدرس الأول يعني اصبر على الدرس الثاني، صبرك على الدرس الأول والله نصيحة من مجرد، والله يعني نصيحة إن شاء الله تكون نافعة لأنها نصيحة من القلب إن شاء الله، ونصيحة يعني لمن جرب هذه المرحلة. نحن نحتاج إلى ألا نفوت درسا أو فرصة لما يترتب على مثل هذه المجالس من البركة. أنت لا تدري أين البركة، كالذي يأكل ولا يدري البركة في أول الطعام أو في آخر، في أول الإناء أم في آخر. فلعل الله عز وجل يفيض يعني كلمة أو معنى أو يعني حالا أو يعني شيئا هو أعلم به سبحانه وتعالى، فيفعل الله عز وجل. فالصبر الصبر هذا إذا كنت حقا غير محتاج، فنحن يعني نعلمك بهذا، فكيف وأكثر القائمين والواقفين علم الله أنهم يعني لا يضبطون كثيرا مما يحتاجون إلى ضبط. إذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله مزيد من الاهتمام والحرص، صلى الله أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم ويملأ قلوبنا إيمانا وحكمة وأدبا ويعفو عن الزلل والتقصير ويقيل العسرة. قال وتجلى هذا الولاء في حزنهم لموت الواحد منهم، يعني ظهر جليا
ولاء بعضهم لبعض في ساعة الأحزان والوفاة ونحو ذلك. قال الحسن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم سلمة، السلمة يعني الخرق والشق وما لا يدرك يعني ولا يعالج، ولهذا قال لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، يعني ما بقي في الدنيا. وهل يعني في الدنيا غناء من أمثال أحمد والشافعي ومالك وسفيان وغيرهم ممن يعني ذهبوا إلى ربهم؟ بل أن نقول إلى الحسن نفسه وابن السيرين وطبقتهم، أو أن نقول من الصحابة رضي الله عنهم. فقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. هذا من تحمل المسؤولية وحمل الأمان والنظر في مصالح المسلمين كأنها مصلحته الشخصية. فإذا مات رجل من أهل السنة كأنه فقد عضو من أعضائه، لأن هذا الرجل من أهل السنة قد كان مش على هداية ومنارة يعني رشاد في مكانه، وكان أيوب يعني يعده لهذا. فإذا مات فقد ذهبت عينه التي كان يذكر بها المكان، وقلبه الذي كان يعي به هذا المكان، ولسانه الذي كان ينصح به أهله إلى آخر ذلك. وأخرج اللالك أيوب أن أحمد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، يعني يرى ذلك فيه تأثرا وألما وحسرة للفوت، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. والفرق بينهما واضح، أن الفتى من أصحاب الحديث قد كان أيوب يعده ليكون إماما ناصحا للمسلمين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يرجع إليه الناس في حاجاتهم. وأما الرجل الذي كان يذكر بالعبادة فلا يرى ذلك فيه، لأن عبادته لنفسه قد كان هو ينتفع بها ثم ذهب إلى رب تنفعه إن شاء الله. لكن فرق بين النفع اللازم والنفع المتعدي، رجلان مستقيمان أحدهما في حاله وفي خاصة نفسه، لا يعرف إلا يعني في عمله أو في مسجده، لكن ليس بصاحب يعني علم أو نصيحة أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو معالجة لأحوال الناس وقضاء لحاجاتهم ومصالحهم. ورجل آخر كذلك، أيهما أولى وأنفع للناس؟ هذا الثاني. وقال أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني أهل السنة هم نور الله في هذه الدنيا، لأنهم يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ويدلون عليه ويعلمون الناس شريعته. فالذي يكره أهل السنة لا بد أن في قلبه دخلا ودخلا ونفاقا. وما أكثر هؤلاء الكارهين لأهل السنة على صفحات الجرائد وفي يعني عموم المجالس وفي الكثير من الإذاعات ونحو ذلك، وهم في الحقيقة لا يكرهون أهل السنة، خصوص أهل السنة بقدر ما الخصومة بينهم وبين السنة نفسها. وإلا هؤلاء لا يعرفون فلانا ولم يروه، لكنهم يكرهون المنهج والمسلك، لا يحبون أن تكون كلمة الله هي العيب. هذه الخصومة مع الله سبحانه وتعالى ومع شرعه ومع دينه، وهذا من أكبر أنواع النفاق والعياذ بالله. ولهذا يظهر هذا في فلتات لسانه حين يسخرون من سمت الشريعة والعلماء وأحكام هذه الشريعة ويلمزونها ويعني يرفعون رؤوسهم بمتابعة الغربيين والأوروبيين وحضارتهم المزعومة. هذا يدل على يعني فساد في القلب، قد يعني يكتمونهم ويظهرون بمجرد فقط يعني عداوة بعض الناس وبعض مسالكهم، وليس الأمر كذلك. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، أي البخاري، من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. وهذا رجل فقيه، لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري لفعلت، لأن زيادة عمر البخاري تملا الدنيا علما ونصحا وبيانا وهداية. وأما موت الرجل منا فهو موت واحد، مات واحد يعني، فكان ماذا؟ لكن مات البخاري، مات مالك، مات الشافعي، هذا يختلف. فديناهم بآبائنا وأمهاتنا أهل العلم والنصح لدين الله عز وجل. قال عبيد الله ابن عبد الكريم قال: كان محمد بن داود خصما لأبي العباس بن سريج القاضي، وكان يتناظران ويترادان في الكتب. فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود نحى، لعله يقصد مخادنه ومشاوره، وجلس للتعذير، يعني المخادن الذي يخادن ويعاشر، والمشاور يعني أصحاب مجلسه، وجلس للتعذير وقال: ما آسى إلا على تراب أكل لسان محمد بن داود، يعني ما أحسن إلا من هذا التراب الذي أكل لسان محمد بن داود، وخص لسانه لأنه أداته إلى النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وتعليمه. ونظرة إلى مراسل الأئمة في إخوانهم من العلماء تعكس صدق هذه المشاعر الحارة، يعني ما إن يموت أحد من أهل العلم كبار حتى يكتب فيه من حضر ومن بقي من أهل العلم ومن الطلبة. هذا الفن من فنون الشعر المعروف بالمراسي، مرسية يعني يرسي فيها هذا المفقود ويذكر بلاءه في الإسلام ونفعه لأهله، وفي هذا يعني كلمات في غاية ما يكون من القوة، وتدل على حسرة الدنيا كلها بفقد هذا العالم. وترى هذا في تراجم أهل العلم، يذكر بعض الأبيات في رثاء كل رجل منهم، ترى هذا أيضا في ربما ثبت كتبهم، يعني كتاب مشهور يذكر فيه ترجمة طويلة إن كان الكتاب يعني من الكتب الكبيرة، ويذكر فيها أيضا مثل ذلك. وقد يجمع هذا في كتب الأدب أبواب خاصة مستقلة. وتجلى هذا الولاء في دعاء بعضهم لبعض اعترافا بجميلهم ومكافأة لصنيعهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، أو انتمى لمن أفاده لفظة. وهذه الجملة نحتاجها جميعا، وهي يعني غاية ما يكون من أدب الشافعي رحمه الله وحسن طريقته. الحر من راعى وداد لحظة، الحر يعني كلمة تذكر للرجل الفحل الجامع لصفات الفطوة والمروءة وكمالات النفس، بخلاف العبد الذي عادة يعني ما يكون لم يتربى على مثل هذه المعاني. فيقول الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة، يعني لو أنه صحب رجلا لحظة وكان بينه وبينه مودة فإنه لا ينسى هذه الوقت، يراعيها ولو بعد يعني سنوات طوال. أو انتمى لمن أفاده لفظة، ولو أن رجلا أفاده لفظة واحدة فإنه ينتمي إليه محبة ومودة وانتسابا. ومن هنا كان أهل العلم ينتمي بعضهم لبعض، حتى كنت ترى في شيوخ أحدهم من هو يعني أصغر منه في السن لمجرد أنه أفاده لفظة فينتمي إليه، يقول: من شيوخي فلان فلان وفلان، وإذا بهم أعلى منه طبقة وإذا بهم يعني ربما درسوا له يوم، فيذكر أحمد في شيوخ الشافعي ويذكر الشافعي في شيوخ أحمد وهكذا. ليتك تحفظ هذه الجملة وتستعملها مع إخوانك الذين عرفتهم وكبرتهم وكان بينك وبينهم من الوداد، فإنه ربما تنقطع السبل ويعني تفرق الدنيا بين الناس، وتلقى أخا من إخوانك لم تره منذ 10 سنوات أو منذ 20 سنة، وتجد في نفسك يعني عدم تحرك الدواعي إلى أن تهش له وتبش، وهذا من اللؤم على كل حال. فتذكر يعني كلمة الشافعي تقول الحر من راعى وداد لحظة، وقد يكون بينك وبينه لحظات أو سنوات قبل هذا، فتنتمي إليه وترجع إليه وتحسن استقباله وتسأله عن حاله ويعني تدعوه إلى زيارتك أو إلى بيتك وتتحفه وتكرمه لمجرد ما كان بينكما من وداد. التاريخ مهم جدا، أن تكون صاحب تاريخ تحب التاريخ وكل ما كان يعني يذكرك بزمان طاعة، أما إذا كان تاريخا أسود فهذا يعني سر من المجذوم فرارك من الأسد، لكن إن كان تاريخ أبيض وكان بينكما يعني اجتماع على الطاعة والديانة فمثل هذا لا يقر فيه. والإنسان إذا رأى أحدا من إخوانه كان يعني بينهما مكان من الاجتماع على الطاعة يعني يشعر بقدر من السعادة لا يوصف ولا يعني يتصور، خصوصا إذا كان التاريخ يعني فيه تاريخ فيه عبق وعطف ويعني شذا الطاعة، هذا شيء يختلف. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع بلال عن الأذان بين يدي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الفتوحات يعني لما نصر الله عز وجل المسلمين وكان يوما مشهودا طلب منه أن يؤذن في هذا المكان، فقام بلال وأذن، فلما أذن ما ترى إلا باكيا. لماذا يكون؟ ذكروا بأذان بلال مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديه، وقد مرت سنوات وسنوات على هذا، فراعوا هذا الوداد وهذه المشاعر وهذه المعاني. والذي ليس عنده مشاعر وليس عنده معاني فهو إلى الجمادات أقرب منه أن يكون إنسانا. وننزه الحيوانات حتى عن هذا، لأن بعض الحيوانات عندها بعض الأحاسيس وبعض المشاعر. وعن أم الدرداء قالت كان لأبي الدرداء 600 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثلي، فلا أرغب أن تدعو لي الملائكة رضي الله عنه. هذا من فقه 600 خليل لا ينساه أنت، يعني لو عندك 5 لعددت نفسك مكثرا، قلت يا 5 كل ما نيجي ندعي نرص 5 كثير. نعم، وليت تصدق إنما هو كلام ولا في 5 تصدق، أليس كذلك؟ نعم. لكن 600 والظاهر أنه يصدق في هذا، لأن امرأته شعرت بهذا وراجعته في هذا، شعرت أن هذا في يعني نوع من المنافسة حتى ينتهي من الدعاء 600 بدأ يتفرغ لأهله. نعم، هذه أم الدرداء. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالا له، فكان حماد من أساتذة أبي حنيفة أشهر أساتذة، إجلالا له، وكان بين داري وداري 7 سكك، يعني تخيل لا يمد رجله نحو هذه الجهة مطلقا، هذا عثير وشديد، لكن إجلالا لمن تعلمه. قال وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. هذا أبو حنيفة، هذا أدبه، فقبح الله قوما لا يتأدبون مع يعني هذا الجبل من جبال الأدب، قبحهم الله قبحا قبيحا. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبويه،
ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع أبوي. فأبو يوسف تعلم وأراد أن يعني يمتلئ من هذا العلم وأن يثمر فيه ثمرته. قال ابن راهوي رحمه الله أو ابن راهوية المحدثون يقولون إسحاق ابن راهوية والأهل اللغة يقولون راهوي، وكل ما كان على هذا الوزن. قال إسحاق قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه، يعني لمن كتبنا عنه من مشايخنا ولمن كتب عنا من أصحابنا. فقال الحارث بن طريف سمعت يحيى القطان يقول أنا أدعو الله للشافعي أخصه به، يعني العلم الشافعي وفضله. فقال الإمام أحمد ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له منذ 30 سنة. قال ابن أبي حاتم رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برسته إلى أبي زرعة بخطه اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء، اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري، أن يتمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم فحقه من باطله وقد جعلك الله منهم. انظر إلى مسجلات أهل العلم ورسائلهم واعتراض بعضهم لبعض بالفضل، وهذا هو الفضل، لا أن يستنكف الرجل من قرينه أن يقول له ذلك، بل أن يعني يجتهد في الحق منه حتى يرتفع هو. هذا ليس علما ولا فضلا ولا كرامة، وإنما هذا يعني حماقة وتمخرق وفسوق. وسأل رجل الإمام أحمد فقال بن ري هي مدينة بالمشرق يعني شاب يقال له أبو زرعة، فغضب أحمد وقال تقول شاب كالمنكر عليه، ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. يعني غضب أن يكون قال شاب، فكأنه فهم أنه يقلله أو يحقره أو نحو ذلك. والعمل بالنيات هذا يختلف من بيئة لبيئة ومن يعني مكان لمكان، يعني قد يكون الإنسان كبيرا عند نفسه يلقى أمامه شيخ من الشيوخ فيعني يستنكر أن يعني يعظمه فيقول الأخ فلان فيجعله أخا، هو فعلا أخ وليس فيه إشكال، لكن نيته قد يعني يسار عليها أو يأسر على حسب ماذا يقصد بأخ، كان يقصد رفعته أو تقديره أو كان يقصد يعني الحظ منه، وقد يقول فلان من غيره على حسب نيته، إن كان يقصد أن هذا معتاد من كلام العرب كما نقول عمر بن الخطاب وأبو بكر، ولا نقول الشيخ عمر ولا الإمام أبو بكر فهم أجل من ذلك، إن كان هذا المقصد الأمر قد يتسع، أما إن كان القصد أنه النفس لا تسمح إلا بأن يناديه باسمه بقصد التحقير هذه قلوب ونوايا، لكن على كل حال ليس أفضل من الأدب. وما الذي يضرك أن تتأدب مع الناس جميعا؟ وما الذي يضرك أن تتأدب مع من هو أقل منك؟ وما الذي يضرك أن تتأدب مع حتى من لا ترى له فضلا من وجهة نظرك؟ لكن ما الذي يضرك أن تقول والله الشيخ فلان حتى لو كنت مختلفا معه، حتى لو كنت تراه يعني ليس بهذا الفهم أو بهذا العلم، هذا لا يضرك على كل حال بل ينفعك. وقال عبد الله بن أحمد ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائه. عبد الله بن الإمام أحمد أكبر أولاده وأبرزهم، يقول ربما سمعت أبي الإمام أحمد في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم. وكان لأبي حمدون أحد القراء المشهورين صحيفة فيها مكتوب 300 من أصدقائه، وكان يدعو لهم كل ليلة يعني وينظر في الصحيفة حتى لا يفوته أحد، فتركه ليلة فنام ليلة حتى تعرف أن قولهم كل ليلة يعني بصدق ليس كل ليلة من طريقتنا كل ليلة يعني كل ليلة في كل شهر لا. هذه مرة تركه ونام. فقيل له في نومه يعني أتي في نومه يا أبا حمدون لما لم تدرج مصابيحة الليلة؟ قال فقعد فأفرز وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. أنت كم دعوت لأهل العلم وأهل الفضل ممن انتفع بهم يعني أهل زمانك وممن انتفعت بهم في خاصة نفسك؟ هذا يعني لا نكاد نفعله. إذا لنفعله إن شاء الله وندعو لأئمتنا وعلمائنا من نشر الله عز وجل بهم السنة ويعني حفظ الله عز وجل بهم الدين في هذه الأزمنة، خصوصا العلماء الكبار المعروفين بالفضل والعلم ممن ينظر عنهم يعني الطلبة هؤلاء والله يعني كما وصف الإمام أحمد الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس إنه ولي ذلك القادر عليه والحمد لله رب العالمين.